وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في انقلاب النسبة وفيما طرحه المحقق النراقي، والذي يظهر من الماتن رحمة الله عليه أن البحث يقع في مقامين: في المقام الأول يبحث عن المتعارضات المتحدة النسبة فيما بينها، وفي المقام الثاني يبحث فيه عن المتعارضات المتعددة النسبة. فمثلا قد يكون الدليل العام نسبته إلى الدليلين الآخرين واحدة، كما لو كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وقد تكون نسبته أو نسبته عفوا وقد تكون نسبته إلى أحدهما مغايرة لنسبته إلى الآخر. فالكلام فعلا في المقام الأول في هذا المقام أوقع الفاضل النراقي البحث في نوعين من الأمثلة. النوع الأول ما تظهر فيه ثمرة القول بانقلاب النسبة والثاني ما لا تظهر فيه. فمثلا لو ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم فساقهم وورد ثالثة يكره إكرام علماء مصر، فإن نسبة الدليل الأول إلى كل واحد من الدليلين متحدة، وهي ماذا؟ وهي نسبة العام إلى الخاص. واضح هذا الكلام؟ نسبة العام إلى الخاص، الأول أعم من الثاني والأول أعم من الثالث. فحينئذ لو لاحظنا النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم فصاقهم وأعملنا قاعدة الجمع العرفي لصار العام ماذا؟ ماذا؟ مخصصا. ثم بعد التخصيص تكون النتيجة أكرم العلماء ماذا؟ العدول. هذه النتيجة إذا لاحظناها مع الدليل الثالث سوف ماذا يحصل بالنسبة؟ سوف تتغير النسبة. فإن قلنا بالانقلاب فلا بد أن نجري التخيير أو الترجيح على المبنى، لأن نسبة العموم والخصوص من وجه ليست من موارد الجمع العرفي. ولو لم نقل بالانقلاب سوف نلتزم بتخصيص العام كم مرة؟ مرتين، ولا يصل الدور إلى التخيير أو الترجيح. إذن هذا المثال من أي نوع؟ من النوع الذي تظهر ثمرة للقول بالانقلاب. واضح الفكرة؟ شوف، أكرم العلماء نسبته إلى كل واحد من الدليلين الآخرين على حدة، نسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. واضح هذا الكلام؟ لكن لو خصصناه بالأول منهما سوف تصبح نسبة ما بعد التخصيص إلى الدليل الثالث نسبة العموم والخصوص من وجه. فإذا قبلنا هذا فحينئذ بين نتيجة التخصيص وبين الدليل الثالث أي قواعد نعمل؟ إما التخيير أو ترجيع على الاختلاف المبنائي. وإذا لم نلتزم بانقلاب النسبة بل قلنا يجب أن نلاحظ الثالث مع الأول مستقلا فتكون النتيجة متغايرة، سوف نلتزم بالجمع العرفي لا بقواعد التخيير أو الترجيح. التفتنا؟ فإذا هذا المورد أو النوع الأول الذي تظهر فيه الثمرة للقول بالانقلاب وعدمه. وأخرى يرد دليل مفاده أكرم كل عالم، ودليل آخر مفاده لا تكرم الفصاق. وثالث مفاده يستحب إكرام المجاهدين. النسبة بين الأول وبين كل واحد من الدليلين الأخيرين على حدة، ما هي نسبة العموم والخصوص من وجه؟ فلو لاحظنا أولا أكرم كل عالم مع لا تكرم الفصاق، فلا يخلو ثبوتا من احتمالين أو من ثلاثة احتمالات لها وجه، مع ما أذكر كل احتمال ثبوتي، لا، احتمالات لها وجه. الأول أن نلتزم بتخصيص الثاني للأول لتكون النتيجة ماذا؟ أكرم كل عالم عادل. الثاني أن نقول بالتخيير. الثالث أن نقول بالترجيح. واضح الكلام؟ على كل تقدير من هذه التقديرات الثلاثة سوف تبقى النسبة ماذا؟ مع الدليل الثالث كما كانت النسبة بين الدليل الأول بين الدليل الثالث وذات الدليل الأول، لا تتغير. فهنا لا تظهر ثمرة للقول بالانقلاب وعدمه. واضح الفكرة أو أكرر؟ شوف في المثال الرواية الأولى ماذا قالت؟ أكرم كل عالم. طيب نسبتها إلى الرواية الثالثة يستحب إكرام المجاهد بين المجاهدين والعلماء نسبة العموم والخصوص من وجه. هذه لاحظناها كل واحدة على نحو الاستقلال. ومرة نقول لا، نقول بالانقلاب النسبة، لابد أن تلاحظ الأول مع الثالث بعد ملاحظته مع الثاني. وإذا لاحظناه مع الثاني فإما أن نلتزم بالتخصيص يصبح النتيجة أكرم العلماء العدول. خب أكرم العلماء العدول مع يستحب إكرام المجاهدين تبقى النسبة عموم وخصوص من وجه، فنعمل قاعدة العموم والخصوص من وجه. أو التزمنا بالتخيير وأخذنا بالأول سوف تبقى النسبة عموم وخصوص من وجه، أو التزمنا بالترجيح ورجحنا الأول سوف تبقى النسبة عموم وخصوص من وجه. فالنسبة ماذا؟ لا تتبدل. المحقق النراقي رحمة الله عليه يرى القول بانقلاب النسبة وربما يستدل له أن العام بعدما يخصص لا يكون مستعملا في العموم. فمع عدم استعماله في العموم لا يكون ظاهرا فيه، لكي يعارض الدليل الثالث في ظهوره، بل بعد تخصيصه يكون ظاهرا في معنى جديد. فلا بد من لحاظ النسبة مع هذا المعنى الجديد. المصنف رحمة الله عليه لا يقول بانقلاب النسبة. توضيحه أن النسبة بين كل دليلين أو أكثر تلحظ بلحاظ ما يكون الدليل ظاهرا فيه، وعندما نتكلم عن تعارض الروايات والأدلة المتعددة فهذا يعني أن الكلام عن أي قرينة، المتصلة أو المنفصلة؟ هذا يعني أن الكلام عن القرينة المنفصلة. فثبت في محله أن القرائن المنفصلة ماذا؟ لا تصادم ظهور العام في العموم، وأن ظهوره في العموم يبقى على ما هو عليه. وقد تقدم في بحث العام والخاص أن العام مطلقا مستعمل في العموم، أما في القرينة المتصلة فلما عرفت من عدم ماذا؟ من عدم التخصيص. أنكرنا التخصيص في القرينة المتصلة، غاية الأمر دائرة الداخل تحت العموم تكون أضيق في مورد عدم التخصيص بالمتصل، وأما في القرينة المنفصلة فلما عرفت من أن القرينة المنفصلة لا تصادم أصل الظهور الاستعمالي، وإنما تصادم حجيته في المراد الجدي. فإذا كانت الرواية التي تلحظ مع العام لا تخرجه عن كونه ظاهرا في العموم، فسوف يبقى بالنسبة للدليل الثالث على ماذا؟ على حاله. واضح هذا الكلام؟ التفت نطبقه على المثال المتقدم. ورد أكرم العلماء، هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية ورد لا تكرم فصاقهم. الرواية الثالثة ماذا تقول؟ يكره إكرام علماء مصر، صح؟ طيب التعارض إنما هو بين ماذا؟ بين الظهورات. طيب عندما نلحظ الرواية الأولى مع الرواية الثانية، ظهور العام في العموم ينثلم؟ لا ينثلم، يبقى ظاهرا ويبقى على حاله بالنسبة إلى الرواية الثالثة، تبقى النسبة على حالها. فينتج ذلك أنه لا بد في الفرض المزبور من أن نخصص العام بكلا الروايات، فكما نخرج الفصاق عن دائرة إكرام العلماء كذلك نخرج ماذا؟ علماء مصر مثلا. ولا ينظر إلى المرجحات المتقدمة في أخبار الترجيح، ما دام المقتضي لكل واحد من الأدلة الثلاثة موجودان. لقائل أن يقول ينبغي أن نفصل بين المخصص الظني والمخصص القطعي، ففي المخصص القطعي كالآية النص على الخصوصية أو كالإجماع المحصل على الخصوصية، هذا تخصيص ماذا؟ بقطعي، تخصيص بقطعي. شنو كتبنا قبل التمثيل حتى نربط؟ لا، ينبغي ماذا؟
قال أنه يقول لابد من أن نفصل بين المخصص الظني والمخصص القطعي.
إيه؟
ففي المخصص القطعي كالآية والنص.
ففي المخصص القطعي يجب علينا أن نلتزم بانقلاب النسبة، لأن العام بعد القطعي بالتخصيص لا يكون مستعملا في العموم، ومع عدم استعماله في العموم لا يكون ظاهرا فيه. وبعبارة أخرى، نسلم مع صاحب الكفاية بأن التعارض يكون بين ماذا وماذا؟ بين الظهورات، لكن نناقش في الصغرى عندما يكون المخصص قطعيا. عندما نقطع بتخصيص أكرم العلماء بالعدول، فلا يكون أكرم العلماء مستعملا بما يشمل العادل والفاسق، وإذا انتفى الاستعمال انتفى الظهور، بل يكون ظاهرا بما هو نتيجة التخصيص، فتلحظ هذه النتيجة مع الدليل الثالث، وهذا هو معنى ماذا؟ انقلاب النسبة. صار واضح الإشكال؟ نعم. في الدليل الظني بما أنه لا نقطع بالخروج يبقى له ظهور، لكن في الدليل نتكلم عن ماذا؟ عن الدليل القطعي، عندما نقطع بالخروج لا يبقى مستعملا في العموم. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التفصيل أنه لا فرق بين التخصيص بالقطعي والتخصيص بالظني المعتبر، لما عرفت مرارا من أن المخصص المنفصل لا يصادم الظهور، وقولكم إنه مع القطع فلم يستعمل في العموم غير صحيح، وإنما الصحيح أن نقول مع القطع لا يراد العموم، فالمنتفي هو الإرادة الجدية، والظهور معروضه أي إرادة؟ الإرادة الاستعمالية. فالعام مستعمل في العموم حتى مع القطع بالتخصيص، ولولا ذلك، يعني لو لم يكن العام مستعملا في العموم لما كان العام حجة في الباقي بعد التخصيص، لما تقدم في الجزء الأول من أنه كما يمكن أن يستعمل في تمام المراتب الباقية يمكن أن يستعمل في بعضها، ولا أولوية لمجاز على مجاز، واضح الكلام؟ إن قلت إن الشيخ الأعظم أجاب عن هذا المحظور، أعني محظور عدم جواز استعمال العام في تمام المراتب الباقية، عن طريق أجاب بماذا؟ عن طريق التمسك بأصالة عدم التخصيص. فمثلا بعد أن نقطع بخروج النحاة عن العلماء نشك في أنه هل خرج غيرهم؟ الأصل عدم التخصيص. قلت إن أصالة عدم التخصيص لا تشكل ظهورا للعام في تمام المتبقي لكي يلحظ مع الرواية الثالثة. لأن المفروض أن العام لم يوضع للباقي وإنما وضع للجميع، كما أن لا يوجد قرينة تعين انصرافه إلى مرتبة من المراتب، فحينئذ ينتفي الظهور عنه. اللهم إلا في بعض الموارد التي تتم فيها مقدمات الحكمة فنتمسك بماذا؟ بالإطلاق. نقرأ هذا المقدار. يقول: فصل. لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين، إذا كان في البين أظهر لا إشكال في أنه يتعين إذا كان التعارض بين الاثنين، وأما إذا كان بين الزائد على الاثنين فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء. ولذا وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطأ، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وخصوصات قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات الخصوصات بعد تخصيصه به بالخاص الأول، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه بعد أن كانت عموم وخصوص مطلق. فإذا انقلبت إلى عموم وخصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها. تقديم الراجح منه ومنها في أي مورد؟ في مورد الافتراق طبعا، في مورد الافتراق، لأنه يتعارضان في مورد الافتراق لا في مورد الالتقاء. أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها عليه إلا إذا بقيت النسبة. هذا إشارة إلى المورد الذي لا ثمرة فيه، إلا إذا كانت النسبة بعد التخصيص بقيت على حالها. وفيه في هذا التخيل أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا. هذا رد على التفصيل بين الظن والقطع، لا ينثلم به ظهوره وإن انثلم به حجيته. ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه. لا يقال فأصالة العموم هنا أثبتت الحجية، لم تثبت الظهور كما سوف يأتي في الإشكال. لا يقال إن العام بعد تخصيصه بالقطع لا يكون مستعملا في العموم قطعا، فكيف يكون ظاهرا فيه حتى يقال بأنه ظاهر في العموم فيعارض الطائفة الثالثة على نحو العموم الخصوص المطلق؟ فإنه يقال إن المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعمال العام في العموم. إذا قد واحد يقول إذا لم يرد العموم فليش يستعمله في العموم؟ يقول لأجل إفادة القاعدة الكلية، يعني يعطي قانون كلي في المورد ينفعنا في الموارد المشكوكة، فيعمل بعمومها ما لم يعلم به تخصيصها. وإلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه في تمام الباقي وفي نصفه في غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص. لماذا يقول يجوز أن ينتهي إليها التخصيص؟ احترازا عن ما سوف يأتي من لزوم تخصيص الأكثر. وأصالة عدم مخصص آخر، هذا كلام الشيخ الأعظم، لا يوجب انعقاد ظهور له في تمام الباقي. عدم المخصص يثبت إرادة تمام الباقي وحجيته، لا أنه ظاهر في ذلك لا فيه ولا في غيره من المراتب لعدم الوضع لتمام الباقي، بل هما موضوع للكل لا للباقي، ولا القرينة المعينة لمرتبة منها، لأن أصالة عدم القرينة تعين المراد والحجة، كما لا يخفى لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها لجواز إرادة المرتبة الأخرى غير تمام الباقي. نعم، ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام، لكن هذا يعمل به إذا تمت مقدمات الحكمة وقرينة خارجية، وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام، فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا. مطلقا ما معنى مطلقا؟ ولو كان بعضها مقدما، هنا التقدم المقصود من التقدم يعني مقدما تخييرا أو ترجيحا أو قطعيا، هذا كله شرح لمعنى قوله مطلقا، يعني العام يخصص حتى لو كان العام أرجح، العام يخصص حتى في صورة كون الخاص الأول قطعيا، ما لم طبعا ما يلزم منه محظور يأتي، والحمد لله رب العالمين.